الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سياق ذكر ما للمسيح عليه الصلاة والسلام من الأوصاف وما له من الآيات والبراهين الدالة على صدقه وما خاطب به بني إسرائيل كما مضى في الليلة الماضية ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إلى أن قال الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. خاطبهم بهذا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنه كان مقرا بها وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وجاء بما في ضمنه تصديق لها مما أوحاه الله عز وجل إليه، إضافة إلى التخفيف على هؤلاء من بني إسرائيل، تخفيف الآصار والأغلال وهي الشرائع الثقال التي ألزمهم الله عز وجل بها لعتوهم وتمردهم على أنبيائه ورسله. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، فهو جاءهم بالتخفيف بنسخ تلك الأحكام الشاقة أو بعض تلك الأحكام الثقيلة، وجاءهم أيضا بآية من الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الله بعض ما أعطاه حيث إنه ينفخ في طين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، وكذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وذلك مما علمه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه من الغيب. يقول لهم: فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، وأطيعون فيما آمركم به وأنهاكم عنه وفيما أبلغ عن ربي تبارك وتعالى. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والفوائد هنا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، المدخل في الدعوة لا سيما مع قوم في غاية المكابرة، فجاءهم أولا بمثل هذا في هذه الآية: ومصدقا لما بين يديهم كتابهم. الكتاب الأعظم الذي أنزل على بني إسرائيل هو التوراة، وهو كتاب الشريعة الذي فيه الأحكام، وهو أعظم الكتب المنزلة على بني إسرائيل. شريعة التوراة هي أوسع الشرائع، وليس أوسع منها إلا شريعة الإسلام التي أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الذي أوحى إليه، وإلا فالتوراة تلي هذه الشريعة من حيث السعة والشمول. ويقول لهم بأنه مصدق لها، فهذا هو المدخل في الدعوة والمخاطبة، أن تأتي بما يكون سبيلا للقبول، فيقول: أنا لست أنكر التوراة ولا أرفضها، هذا الكتاب الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم أنا مصدق له، باعتبار أنه يعتقد صحته وصدقه ويؤمن به، وكذلك أيضا جاء بما يدل على صدقه وصحته، وجاء بوحي وأحكام تصدق ما جاء في التوراة، وبغيوب وأخبار من الله هي مصدقة لما جاء في التوراة مما أوحى الله به إلى موسى، فهذا كله داخل في هذا التصديق. ومصدق معتقد صدقها، معلن بذلك، وأيضا في ضمن ما أوحى الله إليه جملة من الأمور، سواء كانت من الأحكام والشرائع أو كانت من الأخبار والغيوب، تدل على صدق ما جاء في التوراة، فهذا يصدق هذا. وهذا التصديق يشمل ما ذكر، والله تعالى أعلم. ولهذا قالوا بأن من علامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين، فيتطابق هذا وهذا. الأشياء التي جاء بها هي موافقة لما جاء في الكتاب قبله، وهو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، فهو يأمر بالعدل ويأمر بالبر والإحسان والتقوى وعبادة الله وحده لا شريك له، فلا تناقض ولا تخالف. الأمر الثاني الذي يجذبهم إلى الإيمان والقبول: لكنهم عتات، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اليهود في شريعتهم، شريعة التوراة، أحكام ثقيلة، وهناك أشياء لا ندري هل هي من المحرف أو لا، لكن مما عندهم أن الثوب إذا أصابته النجاسة قطع، يعني لا يجدي معه الغسل، لو غسل بمياه البحار لا يطهر، يجب أن يقطع الجزء الذي أصابته النجاسة، مبالغة في الطهارة تفضي إلى الإتلاف. مما عندهم مثلا أن المرأة إذا حاضت تعتزل، لا تلمس ولا تجالس ولا تآكل، تأكل وحدها منعزلة، لا يقربها إنسان آخر، لا الزوج ولا غير الزوج، تبقى في عزلة بانغلاق مدة الدورة. يعتقدون أنها نجس وقذر بكليتها، ولكن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الجماع فقط، لكن يأكل معه ويجالسها ويباشرها وينام مع امرأته في فراش واحد، ولا تعتزل هذه المرأة في هذه المدة، وإنما فقط أنها لا تصلي ولا تصوم، ولكن تقرأ القرآن من غير مس، وتذكر ربها وتعبده، وتجالس الناس وتخالطهم وتآكلهم. فكانت تلك الشريعة فيها التوبة التي كانت التوبة العظيمة التي كانت من عبادة العجل: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. توبتهم كانت بهذا النوع، قتل، حتى قيل: ألقي عليهم الغمام، غمام السحاب الأبيض الرقيق، ألقي يعني مثل الضباب، صار بحيث صار الإنسان لا يميز من أمامه، فصار الواحد يلقى أباه وأخاه وأقرب الناس إليه فيضرب وجهه بالسيف، حتى قيل إنه قتل منهم في يوم واحد 70,000، حتى رفع الله ذلك عنهم وتاب عليهم بعد هذه المقتلة الكبيرة. توبة فاقتلوا، ليس معناها أن يقتل نفسه هو، لا، فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا، لأن هذا التعبير كما ذكرنا في بعض المناسبات، اقتلوا أنفسكم، أن المشتركين في ملة ودين ينزلون منزلة النفس الواحدة. فاقتلوا أنفسكم، يعني فليقتل بعضكم بعضا، هذه التوبة. بينما في هذه الشريعة يكفي أن الإنسان يندم ويعزم ألا يعود إلى الذنب ويقلع منه، وإذا كانت مظالم للعباد ردها، هذه هي التوبة، يفرح الله بها، ذلك الفرح الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يرغبهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا أيضا يؤخذ منه، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يؤخذ منه وقوع وجواز النسخ، سواء كان في الشريعة الواحدة بحيث يقع نسخ كما وقع في هذه الشريعة في وقائع متعددة، يعني مثلا كان مما يحرم 10 رضعات ثم نسخ إلى 5 رضعات مشبعات، هذا كان بهذه الشريعة، إلى غير ذلك مما نسخ. المرأة تعتد عدة الوفاة حولا كاملا ثم نسخ ذلك 4 أشهر و10 أيام. وما بين الشرائع جاءت هذه الشريعة، شريعة الإسلام، ناسخة لما قبلها من الشرائع. وكذلك أيضا أذى عيسى صلى الله عليه وسلم وهو متعبد بالتوراة، لأن الإنجيل لم ينسخها، وكتاب التشريع كما ذكرت هو التوراة، وأما الإنجيل فقالوا إنه في غالبه ومجمله ويتحدث عن آداب ورقاق وما أشبه ذلك، وفيه بعض الأحكام ونسخ بعض الآثار، لكن الكتاب الذي هو كتاب الشريعة هو التوراة. فالنصارى هم من جملة بني إسرائيل، هم الذين آمنوا بالمسيح وهم متعبدون بالتوراة، كتابهم في الشريعة هو التوراة، لكن لشدة بغضهم لليهود تركوا العمل بالتوراة وبقوا بلا شريعة ولا قانون، كما قال أهل العلم كابن كثير رحمه الله، فاضطروا إلى البحث عن نظام وقانون يضبط حياتهم ويتحاكمون إليه، فاخترعوا قانونا وضعيا سموه الأمانة الكبرى، وهو كما قال ابن كثير الخيانة العظمى أو الخيانة الكبرى. تركوا شرع الله واستعاضوا عنه بقوانين من نتائج أفكارهم وزبالة أذهانهم. وهكذا كل من ترك الحق الذي هو بصدده وأمر باتباعه والعمل به ابتلي بالاشتغال بما يضره، كما قال الله عن اليهود لما تركوا العمل بكتابهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني السحر. تركوا العمل بالتوراة واستعاضوا بالسحر، تركوا الكتاب المنزل والوحي إلى أردى وأرذل الأمور وهو السحر واتباع السحرة. فهنا هذا يدل على النسخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم على هذا، ليس له معنى إلا النسخ، وهذا من أدلة ثبوته. وقوله بعض الذي حرم عليكم يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما جاء ناسخا للتوراة، وإنما لبعض ما حرم عليهم. وهكذا أيضا التحليل والتحريم هذا من التشريع، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالوحي من الله عز وجل فيما يكون به صلاح الناس في العاجل والسعادة والنجاة في الآجل، فيكون ذلك بالتشريعات التي تحكم حياتهم وتنظمها، ويكون ذلك بالأخلاق والآداب التي تهذب السلوك، ويكون ذلك بسائر الجوانب التي يحصل بها الكمال الإنساني، ويكون الإنسان على أحسن الأحوال وأتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتأتي الشريعة بالحلال والحرام، وليست فقط فيما يتصل بالجوانب السلوكية أو ما يتعلق مثلا بالعبادات التي تكون مثلا في المسجد أو نحو ذلك أو الأحوال الشخصية، وإنما تكون بكل جوانب الحياة. هكذا جاءت الشرائع لتنتشل المكلف من داعية الهوى إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ليكون عبدا لله وإلا كان عبدا لهواه. كذلك أيضا هنا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن أصل دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كذلك أيضا من دواعي القبول الشفقة على المدعوين بالتخفيف عنهم فيما لا يكون خروجا على حدود الله تبارك وتعالى وتضييعا لأحكامه وشرائعه، تخفيف، فجاءهم بهذا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهكذا أيضا في قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وقد قال لهم مصدقا لما بين يدي من التوراة، فالنسخ لا ينافي التصديق بالكتاب المنزل، فحينما نسخ بعض الأحكام لا يعني ذلك أنه غير مصدق به، فهو مصدق به ونسخ بعضه، وهذا النسخ لم يكن من قبل نفسه وإنما كان بوحي من الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ولأحل لكم، أحل لكم هنا أضاف التحليل إلى نفسه، والواقع أن الذي يحلل ويحرم هو من؟ هو الله، فذلك مختص به، فهنا أضافه إلى نفسه. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه المبلغ عن الله، فصحت هذه النسبة والإضافة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكذلك أيضا في قوله فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله أمر أولا بالتقوى، لأن التقوى هي الأصل والقاعدة التي يحصل من تحققها القبول والاستجابة، فمن اتقى الله تبارك وتعالى وكان متحققا بهذه الصفة كان متهيئا للاستجابة والقبول عن الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله، فقدم بهذا ثم قال وأطيعون، وهذا يدل على أن من لوازم التقوى فاتقوا الله وأطيعون، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن طاعته من التقوى، ولكنه خص ذلك لتأكده وأهميته، فهو جاء مخاطبا لهم أرسله الله إليهم فقال فاتقوا الله وأطيعون، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمر بالتقوى مرتين، والذي يظهر أنه لو قال قائل والله أعلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، فهنا التقوى هذه القاعدة والمنطلق الأساس للقبول، أمرهم بها أولا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مثل ما هنا، ثم قال واتقوا الله، والأقرب أنها ليست للتوكيد الثانية، لأن القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، فتكون الثانية واتقوا الله في هذا النظر والمحاسبة، حينما ينظر الإنسان ماذا قدم لغده وهو الآخرة، فلا يكابر ويقول أنا أحسن من غيري، أنا تمام، الناس اللي غيري أعرفهم كثير ما يصلون أصلا وأنا أصلي في البيت، في كثير من الناس لا يعرف ربه ويفعل الفواحش وأنا ما وصلت إلى هذا المستوى، هذا مكابر. واتقوا الله في هذه المحاسبة، لا ينظر الإنسان إلى من هو دونه ممن انحطت مرتبته في تقوى الله عز وجل ويقول أنا أفضل من غيري، وسيصل إلى الحضيض في النهاية، لأنه لا يزال يجد من هو أسوأ منه، ولكن ينظر إلى من فوقه يقول أين أنا من هؤلاء الأتقياء الأنقياء. وهكذا في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأطيعون، فهذه تقوى يمكن أن يقال بأنها خاصة التي من شأنها أن تتحقق معها الطاعة والانقياد لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله وأطيعون. ثم أيضا هو أمرهم بطاعته، وهذا أمر لا بد منه لازم لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يطاعوا، وإلا فلا معنى لبعثهم وإرسالهم إلى الناس. ألاحظ الفرق هنا، فاتقوا الله وأطيعون، تقوى أضافها إلى الله عز وجل والطاعة إلى نفسه، فالتقوى دائما تكون لله، التقوى تختص بالله عز وجل، اتقوا الله، وحينما يقول اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ذلك بتقوى الله عز وجل، وهي عذابه هذه النار، أعاذنا الله وإياكم والدين أخواننا المسلمين منها، فاتقوا الله. لكن الطاعة تكون لله وتكون لرسله وتكون لأولي الأمر فيما لا يكون معصية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأطيعون، لاحظ هذا أمر بالتقوى، والأصل أن الأمر للوجوب، فتقوى الله واجبة، كذلك أيضا طاعة الرسول واجبة، وأطيعون وكذلك أيضا فاتقوا الله وأطيعون، هكذا يقابل من جاء بالحق والهدى من الله تبارك وتعالى بالطاعة، لا بالتكذيب والكفر والأذى كما يقول البقاعي. وكذلك أيضا في قوله لاحظ فاتقوا الله وأطيعون، قال وجئتكم بآية من ربكم، هذا يؤكد القول الأول الذي سبق أني قد جئتكم بآية من ربكم، وكذلك على كل حال لإبراز البرهان والدليل على صدقه، فلذلك أعيد ثانية، وليبنى عليه ما جاء بعده فاتقوا الله وأطيعون، أنا جئتكم بآية وبرهان تدل على صدقي، فهذا يقتضي الإذعان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافة أو سؤال، نعم تفضل. أحسنت، نعم، حذف هنا المتعلق في قوله فاتقوا الله وفي قوله وأطيعون، فاتقوا الله، ما قال فاتقوا الله مثلا في كذا في الأمر الفلاني، وإنما فاتقوا الله، فحذف المتعلق يفيد العموم النسبي، هذه القاعدة، فمعنى ذلك أنه يجب أن يتقى الله في كل شأن من الشؤون. وكذلك وأطيعون، ما قال وأطيعوني مثلا في القضايا التي تتعلق بالأخلاق، أو أطيعوني في موضوع النسخ لما كان في التوراة من الآثار، أو أطيعوني مثلا فيما يتعلق بالعبادات، وإنما أطيعون. فطاعة الرسول واجبة في كل ما يأمر به، حذف المتعلق يعني المقدر المحذوف أطيعوني، ما قال أطيعوني في كذا، فيطاع في كل ما أمر به. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.